أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحقيق الأقوال وأدلتها وما قد يرد عليها، ووصل بنا الكلام إلى تحقيق القول الأول، وقد استعرضنا في نهايات الدرس السابق عددا كبيرا من القائلين به وبعض الملاحظات على بعض مقالاتهم. والمهم في المقام هو تشييد هذا القول وبيان مبناه قبل أن نبين ما استشكل أو يمكن أن يستشكل عليه. والعمدة في تشييد هذا القول هو الاستظهار الدقيق من نفس عبارة الشيخ الكشي والشيخ الصوفي رضوان الله تعالى عليهما، حيث عبر في الكتاب بقوله رضوان الله عليه تصحيح ما يصح منهم أو تصحيح ما يصح عنهم. ولا يخفى أن الصحة في معناها اللغوي والعرفي العام تطلق تارة في قبال الفساد، وأخرى في قبال الثقب، وثالثة في قبال النقصان بمعنى التمامية في مقابل النقصان، ورابعة قد تطلق في مقابل أمور أخرى بلحاظ أعراف خاصة في بعض العلوم والفنون. ولكن المهم في المقام هو الحديث عما يستظهر من هذه الكلمة، كلمة التصحيح، في هذا الجو الذي أطلقت فيه، وأنها هل تكون مجملة بين هذه المعاني المتعددة، أم يمكن من خلال السياق الذي ذكرت فيه بلحاظ إمكانية اقتناص وجود مصطلح خاص في هذا العلم وفي هذا المقام الذي أطلقت فيه، أم يمكن أن نحدد لها معنى عليكم السلام دقيقا وواضحا بلحاظ هذا الجو الخاص الاصطلاحي الذي انطلقت في هذه الكلمة. في مقام الجواب على هذا التساؤل، لا يخفى أن أي كلمة تطلق في أجواء مدرسة خاصة من عالم من علماء هذه المدرسة وفي مصنف من مصنفاتها، فمقتضى الظهور ومقتضى التبادر إلى الذهن هو أن ينصدق إلى الذهن من هذا المصطلح المعنى الذي اصطلح عليه في هذا الفن الذي أطلق فيه. لا يمكن أن يطلق اللغوي هذه الكلمة وهو يتحدث في بحث من أبحاث اللغة مثلا ويكون مراده منها مصطلح الكلامي أو الفلسفي، إلا إذا كان يريد أن يتكلم مع الفيلسوف على مصطلحه وأقام قرينة على ذلك. وكذلك المحدث إذا كان يصنف في علم الحديث وأطلق كلمة تعني مصطلحا خاصا في علم الحديث، فظاهر حاله بمقتضى السياق وبمقتضى ظهور حاله أنه يتكلم بحسب مصطلحات علماء الحديث. لا معنى لأن يطلق الكلمة بحسب مصطلح الفلسفي وهو يتكلم مع المحدثين في إطار بحث حديثي ويأتي بمصطلح واضح المعنى والمعالم والمفهوم عند المحدثين. ومن حق أبناء هذه المدرسة أن يحملوا مصطلحه وكلامه ما لم يكن قليلا على العكس، على ما هو المركوز والمتفاهم عندهم عرفا في علم الحديث. وحينئذ فإذا أطلق مصطلح الصحة من محدث من كبار المحدثين كالشيخ الكشف وفي مقام يصنف ويكتب فيه عن رواة أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ويمتدح هؤلاء الناس بما هم رواة ومحدثون وفقهاء من أصحاب الإمام أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنا في غنى عن إثبات هذه الحيثية كتابه عنوانا ومعنونا عليه السلام واضح في أنه كتاب صنف ككتاب لترجمة محدثي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أما العنوان فهو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم الصلاة والسلام ومعنون الكتاب هو ترجمة لهؤلاء الرواة ولهؤلاء المحدثين عن ساداتهم ومواليهم عليهم الصلاة والسلام فعندما يطلق مصطلحا من المصطلحات في أجواء مدرسة الحديث والمحدثين فلا بد وأن يحمل على المعنى المتبادر عندهم في عصر الصدور طبعا مو في عصرنا الحاضر يرجع الاتباع أيضا يا ريه نركة حينئذ فإذا قال الشيخ الكشي بأن العصابة إلى عصره أو في عصره مجمعة على تصحيح ما يصح عن فلان وفلان وفلان فنفهم منه أن العصابة مجمعة على تصحيح ما يطلق عليه مصطلح الصحة وعدمها عندهم ولا شك ولا ريب أنه في مدرسة الحديث مصطلح الصحة يطلق على الحديث بلحاظ إثبات صدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يثبت صدوره بوثاقة رجال السند أو بغير وثاقة رجال السند هذا ما بحثناه في الوقفة السابقة عندما تحدثنا عن مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين وظهر لنا أن المتقدمين كانوا يصححون بمعنى أنهم يرون الصحيح ما وثقوا بصدوره عن المعصوم فعم من كونه لوثاقة رجال السند وهو الطريق الغالب كما ذكرنا مفصلا هناك واجئنا بالقرائن المفصلة عليه أو للقرائن الخارجية التي قد يتبعونها في بعض الحالات وعليه فمصطلح الصحة أولا لا بد أن يحمل هنا في كلامه على مصطلح الصحة عند المحدثين والفقهاء وثانيا لا بد وأن يحمل هذا المصطلح على مصطلح المحدثين والفقهاء المتقدمين لا المتأخرين وهذا كلام أظنه قريب من البداهة تقريبا لأن أصوله الموضعية أصول مسلمة عادة نعم أنا لا أنكر أيها الإخوة أنه قد يطلق محدث مصطلحا يريد منه المعنى الذي ينطبق عند الكلام أو عند الفلسفي أو عند فن من الفنون قد يطلق لكنه حيث إنه يتحدث في أجواء الحديث فظاهره أنه يستعمل المصطلح بما لو من المعنى في أجواء هذه المدرسة فإذا أراد منه معنى آخر لا ينسبق إلى الذهن في أجواء هذه المدرسة فلا بد أن يقيم القرينة وعدم إقامته القرينة تعد سبيلا من سبل الخطأ والخطر في طريقة التخاطب مع أبناء فنه وجنسه ولا شك ولا ريب أنه منزه عنها بأصالة عدم ذلك فيه نعم نحن لا ننكر أيها الإخوة أن المحدثين وصفوا وفي حلقة قليلة بعض الناس بالصحة في غير مسألة الرواية فتجد في كلمات النجاشي وكذلك في كلمات الشيخ الطوسي على الله مقامهما في الفهرستين وربما في غير الفهرستين وصف بعض الرواة بصحة الاعتقاد ووصف بعضهم بصحة السماع ووصف بعضهم بصحة المذهب يمكنكم مراجعة هذه المصطلحات موجودة في جملة من التراجم مثل محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن الرباط الكوفي مثل محمد بن بشر الحمدوني أبو الحسين الحسنجرجي
وصف بأنه صحيح الاعتقاد، مثل محمد بن علي بن تمام بن سكين أو سكين في كلمات النجاشي، أو محمد بن أحمد المفجع أنه صحيح المذهب. قلت موارد قليلة أيها الأخوة، لا ترقى في كل هذه الكتب العشرة موارد، ولكن في كل هذه الموارد أقيمت قرينة على المراد من الصحة، حيث لم يرد صحة الرواية. ذكروا أنه صحيح السماع، صحيح الاعتقاد، صحيح المذهب، وفي كلها أضيف إليها. وواضح في كل هذه الموارد أن وصف الصحة وصف للراوي، لا لروايته ولا لطريقته. وكلامنا هنا ليس في وصف الراوي. قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، مو على تصحيحهم هم كذوات كأفراد، على تصحيح شيء يصح عنهم. فما هو هذا الشيء الذي يوصف في أجواء مدرسة المحدثين بالصحة طارة وعدمها أخرى؟ وهو انتقال إلى الحديث عن اسم الموصول والمراد منه، تصحيح الذي يصح عنهم في أجواء الحديث، لا يوجد غير الحديث في أجواء مدرسة الحديث والمحدثين، وحتى الفقهاء في ذلك الوقت الذين كانت كل فقهاتهم تحديث عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يوجد وبالنادر أنهم يبرزون آراء خاصة مبنية على استنباطات واجتهادات وتفريعات على الروايات، وإن كان الأئمة يدعونهم إلى التفريع، نلقي إليكم الأصول عليكم أن تفرعوا، إلا أننا لم نلحظ حركة اجتهادية في الفقه فيها استنباط مفصل، نفقد في زمن أصحاب الأئمة، بل في زمن المتأخرين عن عصره النص إلى زمن الشيخ الطوسي، حيث تصدى إلى فتح هذا الباب من خلال كتابه المفصول. إذن فلا شك ولا ريب أن مصطلح الصحة في أجواء المحدثين مصطلح يطلق على الحديث بلحاظ ثبوت صدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف يثبت صدوره؟ هذا ما نقحناه في الوقت السابق، ما ندخل فيه فعلا. وعليه فلا شك ولا ريب أن المراد حينئذ من مصطلح الصحة هنا الصحة بهذا المعنى، وأن المراد من اسم الموصول تصحيح ما يصح عنهم هو الرواية. فيصير المعنى أن العصابة أجمعت على تصحيح الرواية التي صحت عن أحد أصحاب الإجماع. هنا أتوقف قليلا مع المحقق الكلباتي أعلى الله مقامه الشريف في رسالته حول أصحاب الإجماع، حيث استشكل بأن الصحة في الكلمات أطلقت على جزء السند لا على تمام السند، فلا يحق لكم أن تقولوا بأن الإجماع على التصحيح إجماع على تصحيح تمام السند بمعنى إثبات صدور الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وجاء بعبارات من العلامة ومن تأخر عن العلامة، خصوصا العلامة، وهو اعترف بهذا، قال أول من فتح هذا الباب بحسب ما رأيت العلامة، حيث قال العلامة في الصحيح إلى ابن أبي عمير، ثم من بعد ابن أبي عمير فيه كلام، أو في الصحيح إلى فلان، موجود هذا في كلمات العلامة متكرر، سواء في كتبه الفقهية أو في نقد مشيختي التهذيبين ومن لا يحضره الفقيه في آخر الخلاصة في فوائد الخلاصة. إلا أن هذا الإشكال أيها الإخوة واضح الدفع، فنقول للمحقق الكلباسي نحن لا يتسنى لنا أن نحن المصطلح المتقدمين على ما أنت اعترف أنك لم تعثر عليه إلا في كلمات العلامة ومن تأخر عنهم. صحيح أن المتأخرين رأوا أن الصحة معناها الوساطة أو العدالة بالمعنى الآخر كما كان يثني جملة من المحققين، ومن هنا يمكن أن يصحح السند جزئيا لا كليا، لأنهم يرون أنه إلى نصفه مجتمعة في شراط الحجية، في من بعد النصف وقعت مشكلة في جهالة البعض أو وساقة البعض أو ضعف البعض أو وساقة البعض عند من يرى لزوم العدالة بالمعنى الآخر. ولكن هل يتسنى لنا أن نحمل مصطلح المتقدمين على هذا الذي ذكره؟ ثم لو سلمنا أن المتقدمين كانوا يبنون على هذا، فإن ظاهر الكلام عندما يدعى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم واضح في أنه تصحيح تمام سند الرواية. والعلامة وغيره عندما صححوا جزءا من السند مع تضعيف بقية السند أو عدم كونه على وصف الصحة أشاروا إلى هذا وصرحوا، قال الصحيح إلى فلان. أما لو نسأل المحقق الكلباتي لو وجدنا في كلام العلامة أنه قال وهذه الرواية سندها صحيح أو صحيحة حتى على مصطلح المتأخرين، فماذا يقول محقق الكلباتي؟ ألا يقول معنا بأن هذا تصحيح لتمام السند من العلامة رضوان الله تعالى عليه؟ إذا كان الأمر كذلك فنقول خلاصة المطلب أيها الإخوة، أولا الصحة في كلامات المتقدمين غير الصحة في كلمات العلامة ومن تأخر عنهم، وهو اعترف بأنه لم يحصل على هذا التصحيح النسبي إلا من العلامة ومن تأخر عنهم، وهذا ما حقق في الوقفة السابقة. يعني هنا نستفيد كثيرا من الوقفة السابقة التي كانت قبل التعطيل. ثانيا لو سلمنا أن مصطلح المتقدمين هم مثل مصطلح المتأخرين تنزلا، نقول فرق بين وصف الصحة للحديث بلحاظ سنده من دون تقييد ببعض بلحاظ بعض أبعاضه، وبين وصف حديث بالصحة على الإطلاق حتى في كلمات المتأخرين. ألا يفهم أبناء مدرسة الحديث من تصحيح العلامة لي سند كما في كثير من الحالات اختصر هو في آخر الخلاصة قال وسند الشيخ إلى فلان صحيح، شنو يعني سند الشيخ إلى فلان صحيح؟ أو أسانيد الشيخ إلى هؤلاء صحيحة، أو سند الرواية الفلانية صحيح، واضح أنه إثباء وصف الصحة على تمام سند. فنقول أيها المحقق الكلباتي حتى لو فرضنا أن المتقدمين والمتأخرين على نفس المنهج والطريقة تنزلا، نقول ما الذي قاله الشيخ الكشي؟ قال الشيخ الكشي أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ها؟ ولا شك ولا ريب أن معنى هذا هو تصحيح الحديث الذي صح عن أحد أصحاب الإجماع. فرحنيش إن شاء الله شو المقصود من عنهم أو منهم إلى هنا. معنى هذا أن الحديث الذي صح منهم فهو صحيح، أو الذي صح عنهم فهو صحيح، ما قال فهو صحيح إليهم، مش انتباه لأنهم ما قال فهو صحيح إليهم فقط، قال فهو صحيح على الإطلاق، قال ما صح عنه فهو صحيح، ما قال إليهم، أطلق مصطلح الصحة هنا، وهذا يعني أن الصحة إليهم تعني صحة الحديث بلحاظهم وبلحاظ من قبلهم وبلحاظ من بعدهم حينئذ، وإلا لما كان هناك معنى الاستكرار فإنهم أجمعوا على تصديقهم في الطبقات الثلاث، وإذا أجمعوا على تصديقهم والإقرار أو الإنقياد لهم بالفقه فسوف يكون عطف تصحيح ما يصح عنهم لو أريد منه الصحة إليهم بلحاظهم هم فقط، كان معنى هذا أيها الإخوة هو تكرار ما تقدم في صدر الكلام، لأن الإجماع على التصديق لا ينفك عن الإجماع على التصحيح بلحاظهم إلا أن يحمل العطف على عطف البيان، ولا شك ولا ريب أنه خلاف الظاهر، لأن الكلمة الأولى كلمة واضحة لا تحتاج إلى عطف بيان كما هو واضح، بالعكس لو أراد عطف البيان لعطف الخفي على الجلي، ما بين الخفي بالجلي، بالعكس الكلام الأول أجلى لو كانوا يريدون من تصحيح ما يصح منهم أو عنهم التصحيح بلحاظ نفس أفراد أصحاب الإجماع. وهذا وعلى هذا الأساس أيها الإخوة لا يمكن أن يحمل مصطلح الصحة عندهم إذا أطلق إلا على صحة الحديث بلحاظ سنده، وبعبارة أخرى بلحاظ صدوره عن المعصوم
عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب مباني المتقدمين طبعا. الكلام على مبانيهم والكلام طبعا منهم، فلا بد أن يحمل على مصطلحهم. هسه مصطلحهم ما هو؟ سنراجع إن شاء الله، ها، أو نرجع إن شاء الله إلى ما حقق في الوقفة السابقة من أن مصطلح الصحة عندهم ما وثقوا بصدوره واطمأنوا بصدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث كان احتمال الخلاف وهو عدم الصدور فيه ضئيلا وضعيفا جدا. وهكذا يعلم أن الطائفة، أن الشيخ الكشي يدعي أن الطائفة مجمعة على تصحيح الروايات التي تصح عن أحد أصحاب الإجماع. صحيح الصحة كما تقدم أيها الإخوة لا تلازم وثاقة الجانب أو عدالتهم بالمعنى الأخر، ولكننا بينا في محله أن عمدة الاعتماد لدى المتقدمين كانت على وثاقة رجال السند، ونقلنا عبائر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وعبائر غيره، كلمات من كتب الرجال وإلى ما هنالك مما تقدم قبل التعطيل، سيراجع إن شاء الله تعالى. لأن القرائن التي لا ترجع إلى وثاقة الرواة قرائن قليلة، وهي قرائن غير منضبطة أيها الإخوة، قرائن متحركة تختلف في هذه الرواية عن هذه الرواية، في هذا الأصل عن هذا الأصل، كما هو واضح. القرينة المنضبطة المتفق عليها لدى الكل التي لا شك ولا خلاف في أنها لو خليت ونفسها عن القرائن العاكي القرائن التي تضعف قوة الوثوق التي توجب المفروض بصدور الحديث هي وثاقة الرواة وضبطهم كما لا يخفى. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن الحديث عن صياغة العبارة المتقدمة تصحيح ما يصح عنهم يصير واضحا، وأن ما صح متجاوزا عنهم، ها؟ يعني مني أنا كمحدث متأخر عنهم إليهم عند التجاوز كما هو واضح، أو من ابتدأ منهم صحيحا إلينا فهو لا شك ولا ريب في أنه يكون مصححا بنظر الطائفة. فهذا الإجماع حجة وحجة سنأتي له بحثه إن شاء الله. الكلام هنا في مدلولي الآن فعلا مو في قيمتي واعتباري هذا الإجماع. فيكون المفاد بهذه العبارة أن بناء على قراءة عن أن الحديث الذي يصح متجاوزا عنهم إلينا فهو صحيح، هذا معنى صحيح ما يصح عنه، وإذا قرأنا منهم فهو معنى أن الحديث الذي يصح مبتدئا منهم، يعني هم ومن جاء بعدهم إلينا، لا شك ولا ريب في أنه يسبق عليه وصف الصح، ولازم هذا يقول أصحاب هذا القول الأول، ولازم هذا أن لا نتوقف في من بعدهم في السند ما دام ثبت أنه حديث، سواء كان مرسل، سواء كان راويه مجهول الحال، سواء كان راويه ضعيف، ما دام ثبت أنه رواية لا نقول كما يقول المحقق الدامات حتى الموقوف أيضا الذي لم ينسب إلى المعصوم، الذي لم ينسب إلى المعصوم لم يثبت أنه حديث عن المعصوم عليه السلام حتى نصححه بهذا الكلام، لكن أصحاب هذا القول الأول يقولون بأنه عند المتقدمين كل ما صح إلى هؤلاء فهو صحيح، سواء كان مرسلا بعدهم كان رواته مجهولون أو فيهم المجهول كانوا ضعفاء أو فيهم الضعيف وهكذا، ما دام ثبت أنها رواية ابن أبي عمير نسبها رواية للإمام فهذا يعني أنها صحيحة إذا صحت منا إليه. وهذا لا يعني عند أصحاب القول الأول وثاقة رجال السند. لماذا لا يعني وثاقة رجال السند؟ قالوا لأن هذه العبارة صدرت من المتقدمين، والمتقدمون بناؤهم كان على الحرف مو بس طاقة الرواة. فعندما أجمعت العصابة بحسب دعوة الشيخ الكشف وموافقه الشيخ الطوسي ومتابعة آخرين من كبار العلماء وافقوا على أصل الإجماع، عندما زعموا أن الحديث الذي يصح إلى أحد أصحاب الإجماع صحيح يجب أن نحمل هذا على مصطلحهم لا على مصطلح المتأخرين. لو كان العلامة مدعي هذه الدعوة فتحمل على المصطلح الموجود عند العلامة، لو كان متأخر عن العلامة تحمل على المصطلح العمدة حتى في ظهورات الروايات ظهور عصر الصدور. وهذه رواية صدقت من الشيخ الكشي والشيخ الطوسي، ولا شك ولا ريب أن الصحة عنده يقول أصحاب القول الأول كانت كان معناها الوثوق والإطمئنان بسرور الرواية عن بعضهم، سواء كان ذلك ناشئا من وثاقة الرواة أو كان ناشئا من الخرائن المترددة هنا وهناك. وإذا كان الأمر كذلك النتيجة النهائية سوف تكون هي صحة المروي من دون توثيق الرواة الذين رووا وإن كان يحتمل وثاقتهم، لا ندري، لأن الصحة لازم أعم وإثبات الأعم لا يعني إثبات الأخر. فقد ثبت أن هؤلاء الرواة أن هذه الروايات صحيحة بهذا الإجماع، ولكن لم يثبت لدينا أن الرواة موثقون، لأن صحة الرواية لازم أعم بالنسبة بالقياس إلى وثاقة الرواة. قد يكون نتيجة ما يقوله الشيخ البهائي تردده في جملة من الأصول عمل المتقدمين به إلى ما هنالك من كلمات تذكر ذكرت وتذكر هنا وهناك. هكذا ذكر جل أصحاب القول الأول، طبعا كثير منهم يا إخوان صحح أكثر صحح الرواية في كتبهم الفقهية، ما دخلوا فيها الأبحاث، اللي دخلوا فيها الأبحاث هم بعض هؤلاء المحققين الذين كان لهم مصنف في الرجال أو بعض من استطرد في كتب الفقه فبحث شيئا ما حول هذا المصطلح، وإلا الأعم الأغلب منهم فقط أستوا بالنتيجة فلا نعرف ما هو مستندهم بالدقة، لكن المضمون طويا أنه مستندهم نفس هذا الذي ذكر من أن مصطلح الصحة هنا أطلق عند المتقدمين. فلا شك ولا ريب أنه لا بد وأن يحمل على مصطلحهم. فيعني هذا أننا نصحح الرواية التي صحت إلى أحد أصحاب الإجماع فنراها حجة في الفقه، لكننا لا نوثق الرواة الواقعين بعد أحد أصحاب الإجماع إذا لم يكونوا ثقاتا من مبان أخرى. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذا القول ليست فيه نتيجة رجالية، رجالت بلد نقطة، ليست فيه ثمرة رجالية، الموجود فيه ثمرة فقهية وهي إثبات حجية كم كبير من الروايات الذي صح إلى أحد أصحاب الإجماع وكان بعد أحد أصحاب الإجماع إما مرسل إما مقطوع إما لا نقول موقوف، موقوف يعني ما ثبت أنه رواية، إما مرسل إما مقطوع إما مسند وفيه من هو ضعيف أو فيه من هو مجهول الحال أو مهمل في الرجال. غاية ما يثبت على أساس هذا القول، طبعا ثمرة مهمة لكن مو ثمرة رجالية أصلا، غاية ما يثبت على هذا القول أننا كفقهاء في الفقه فعندما تصح رواية منا إلى أحد أصحاب الإجماع بعد ما ننظر في من بعده، سند صحيح، سند موثق، سند مجهول الحال، ضعيف، مهمل، ما لنا شغل، مرسل. المهم أن ابن أبي عمير أو أحد الثمانية عشر حيث إنه ذكر أن هذه رواية الصادق عليه السلام فخلص نأخذها كرواية صحيحة ثابتة الصدور عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فالثمرة فقهية على هذا القول وليست برجالية. هذا ما يمكن أن يذكر من دليل لهذا القول. طبعا البحث متشابك ومتشعب يا أخوان، لعل هناك نكات أخرى أيضا في الاستدلال بهذه العبارة ستظهر إن شاء الله من الإشكالات وأجندتها فيما سيأتي وفي ثنايا بقايا وفي ثنايا بقية الأقوال التي وجهها بها أصحابها. طبعا بهذا الاستبصار يا إخوان البسيط الواضح المعتمد على مبادئ عرفية، طبعا بمعذر عن الاستنتاج النهائي الذي استنتجه أصحاب القول الأول، أصل أن هذا مصطلح الصحة أطلق في أجواء معرفة الحديث، إذا اسم الموصول يراد منه الحديث أن من أو عن للتجاوز، يعني تجاوز عنهم إلينا، أو من مبتدأ منهم إلينا، وأنه فهو صحيح، أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، يعني ما صح عنهم أو منهم فهو صحيح. ها؟ هذه كلها استظهارات عرفية بها يندفع، يعني أصحاب هذا القول ما صاروا بصدد مناقشة بقية الأقوال، بهذا الاستظهار يزعمونهم أنه فنرى أنه صحيح أو لا إن شاء الله في ثنايا الأبحاث، أنه به يندفع بقية الأقوال. أما القول الثاني فيندفع، لأن القول الثاني قال أن المصحح هو الحكاية لا المحكي، يعني الرواية بمعنى الاسم المصدر، القول محدثني، يعني صح عن ابن أبي عمير، صح السند منا إلى ابن أبي عمير، فصح أن ابن أبي عمير قال حدثني فلان، فيصير المصحح قوله حدثني فلان فقط، مو الحديث والرواية. خب هذا جوابه صار على أساس هذا الاستظهار واضح، لأن مجرد قوله حدثني يكفي في إشباعه الإجماع على تصديقه، فإن الإجماع على تصديقه يعني صحة قوله حدثني، لا معنى لهذا العطف المستهجن الغريب. لو كان المراد عند هؤلاء هو الإجماع على صحة قوله حدثني، صحة قوله حدثني يعني صدقه فيما قال، وقد قالوا في العبائر الثلاث تجمع العصابة على تصديق هؤلاء والانقياد والإقرار لهم بالفقه، وتصحيح ما يصح عنه. واضح أنه إثبات أكثر من مطلب، التصديق أولا، الانقياد والإقرار بالفقه ثانيا، تصحيح ما يصح عنه مضافة إلى أن مصطلح الصحة كمصطلح متعارف في مدرسة الحديث يوصف به الحديث بلحاظ صدوره لا مجرد القول حدثني، الحكاية وحدها. القول الثالث شنو كان؟ القول الثالث أن يكون المراد وثاقة خصوص هؤلاء الأشخاص الذين قيل في حقهم الإجماع، خب وثاقتهم يكفي فيها نفس الكلام، الإجماع على التصديق، ما ربط تصحيح ما يصح عنهم بتوثيقه، أصلا تعبير مستهجن في مقام التعبير عن الوثاقة بعد الاتيان بتعبير صريح واضح جدا يثبت الوثاقة وهو الإجماع على التصديق. أنا روم لإثبات وثاقة شخص بعد أن ادعينا الإجماع على تصديقه مطلبا آخر، يعني نقول هذا الرجل نحن نجمع على صدقه فيما يقول ونجمع على أنه فقيه، وعلى تصحيح ما يصح عنه يعني صدقه فيما يقول من جهة ثانية، ما إلى معنى. واضح أنه لو كان المراد خصوص الوثاقة فلا معنى لمثل هذا الكلام، أصلا لا يظهر أصلا من هذا الكلام. القول الثالث، طبعا بين الثاني والثالث الفرق بسيط يا إخوان، الثالث هو دلالة مطابقية للوثاقة، الثاني دلالة التزامية يثبت الوثاقة، سيأتي إن شاء الله في التفريق بين القول الثاني والثالث عند التعرض لهما. القول الرابع يا إخوان يعتمد في أسسه ومبانيه الموضوعية على نفس الأسس والمباني التي اعتمد عليها القول الأول، لأن القول الرابع كان يقول بوثاقة كل من رووا عنه وتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هكذا كان يقول القول الرابع. هذا يعتمد على كل الأسس والأصول الموضوعية التي اعتمد عليها القول الأول، لكنه يخالفه في مسألة واحدة، وهي أنه يقول بأنه وإن آمنا، مختصرا أقول ويأتي تفصيله إن شاء الله، وإن آمنا بما قلتم من الاستظهار أن مصطلح الصحة للحديث وأن اسم الموصول يراد منه الحديث وأن التصحيح تصحيح للحديث مطلقا مو بس بلحاظ أصحاب الإجماع، لأنه وصف الحديث الذي صح إليهم بالصحة من أساسه، ولكننا لا نوافقكم يقول أصحاب القول الرابع أن المراد هنا هو خصوص أن لا ينظر في السند في من بعده، بل المراد توثيق من يروون عنه ويتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا على هذا القول تكون هناك خبر رجالية مهمة جدا وتوثيق عدد كبير من الرواة، بعد مو بس الواقعين في سند هذه الرواية، إذا وقع في السند وثق، فلو وقع في سند آخر لا يروي عنه أحد أصحاب الإجماع أيضا صار ثقة، فمرضه جدا مهمة رجالية هنا. وهؤلاء يقولون نحن نوافقكم أن الصحة هنا لابد من حمل على الطرح المتقدمين، لكن لا نوافقكم على إطلاق ما ذكرتموه من أن مصطلح المتقدمين في الصحة يعتمد على قراء متناثرة كما ذكرتم، بل نرى أن العمدة المنضبطة في تصحيح المتقدمين للروايات هي وثاقة الرواة، وأن بقية القرائن هي قرائن قل اعتمادهم عليها، مو بها الكثرة الكافرة، ثانيا غير منضبطة بشكل كامل، فحيث ندعي أن زيدا نحن المتقدمين كل ما يصح إليه فهو صحيح عنه، فلا بد وأن تكون هناك ضابطة مشخصة يتبعها ذلك الذي ندعي في حقه هذه الدعوة، وتكون هذه الضابطة مرضية عندنا جميعا كطائفة أو عند جلنا ها في مقام تصحيح الروايات. والشيء الوحيد المنضبط الذي لا تختلف الطائفة فيه هو قضية تعديل الرواة وتوثيق الرواة وما ناظر ذلك. وأما التصحيح المذاقي على قرائن لا تنضبط، قد أثق فيها أنا ولا تثق بها أنت، فمن البعيد جدا أن تعتمد فيها كل الطائفة على أشخاص بأعيانهم. فيقال طبعا سيأتي تفصيله بأن تصحيح المتقدمين وإن كان في بعض الحالات بالقرائن لكنها حيث كانت غير منضبطة، فالإجماع على تصحيح كل ما يصح عنك يا زرارة أو يا ابن أبي عمير أو يا فلان أو يا فلان، فهو لا شك ولا ريب يراد منه أنك تتبع ميزانا في التصحيح مرضي في كل رواياتك، وهذا الميزان مرضي عند كل الطائفة، والميزان المنضبط الوحيد هو وثاقة وتحديد الرواة.
ابن عمير إلى المصطلح
الصحة عمليا، مش ميل إلى المصطلح الصحة مطلقا،
لا عمليا،
عمليا أنه تطبيق قاعدة عامة في روايات شخص وتصحيح كل ما صح عنه إلينا لا يتسنى لنا إلا إذا علمنا أنه منه إلى المعصوم يتبع طريقة خاصة في التحديث مرضية عند كل الطائفة. القرائن المتشعبة قد ثلاثة منها توجب الوثوق عندك، بينما عندي لا يوجب الوثوق إلا خمسة، حتى عند المتقدمين يختلف الناس في فجاياهم وفي فقاهتهم وفي حسن ظنهم وفي سوء ظنهم وفي وسواسهم وفي دقتهم. هذه مسألة مو مختصر المتأخرين، موجودة عند كل الفقهاء متقدمين ومتأخرين، بل عند أصحاب الأئمة عليهم السلام. اجتماع الطائفة على أن كل ما يصح من ابن أبي عمير إلينا فهو صحيح صادر عن المعصوم، هذا يعني أنه في نظر الطائفة ابن أبي عمير لم يكن يتبع في تصحيح الرواة إلا الطريق المتفق عليه عند الطائفة. القرائن المتشتتة ها تتفاوت بين الأشخاص، قد تثق أنت بسرعة وقد لا أثق أنا بسرعة. تصحيح الروايات بلحاظ السند والتوثيق هو الطريق الوحيد المنضبط من هذه القرائن التي ذكرت كقرائن للصحة عند المتقدمين، وهي عمدة القرائن كما بينا في الوقفة الثالثة. فهذا يعني يقول أصحاب القول الرابع، طبعا سيأتي تفصيله أكثر، والمسألة جدا تحتاج إلى تريث وتأمل يا أكوان وتدقيق كي نصل إلى نتيجة. يقول أصحاب القول الرابع حينئذ أننا نعتمد يا أصحاب القول الأول على كل أصولكم الموضعية في تفسير العبارة فقط في مصطلح الصح عند المتقدم، أيضا نفسره كما تفسرونه، ولكن نقول لا يتسنى للطائفة أن تجمع على تصحيح ما يصح عن شخص إلا إذا كان يتبع في تحديثه عن المعصوم اسلوبا يعترف به ويقره كل ابناء الطائفة بانه اسلوب لاثبات الرواية عن المعصوم ولتصحيحها لاثبات صدوره عن المعصوم، ولا بد ان يكون هذا الطريق منضبط، مو القرائن المتشتته، لان القرائن المتشتته نتفاوت انا وانت حتى المتقدمين في مقدار القرائن منها الذي يوجب الوثوق او لا يوجب الوثوق. طبعا يؤيد اصحاب القول الرابع قولهم بما افاده الشيخ الطوسي في العده من ان الثلاثه ونظراءهم، ويبحثون بطريقة السبر والتقسيم أنه لا يوجد مضراء للثلاثة إلا بقية أصحاب الإجماع، وهي الدعوة التي ادعاها سيد الخوي. سيد الخوي أقر بأن مراد الشيخ الطوسي من مضراء هم بقية أصحاب الإجماع، لأنه لا يوجد لهم مضراء غير بقية أصحاب الإجماع. لكن سيد الخوي قلب القضية، قال هذا حدث من الشيخ في تفسير الإجماع، وحسيات الشيخ لا نقبلها في التوثيقات، نقبل الحسيات فقط. ها؟ إذا جعلناه حسيا وقلنا بأن المجمعين مرادهم من التصحيح هذا ومرادهم القرينة المنضبطة وكوساخة الرواة، فسوف يصير السند في من بعدهم من يروون عنه ويقع بينهم وبين المعصوم صحيح. طبعا يؤيد أصحاب القول الرابع بإحصائية دقيقة ستأتي إن شاء الله تعالى، وهو مقدار رواية كل واحد من أصحاب الإجماع عن الثقات وعن الضعفاء، وأن غير ثلاثة هل روايتهم عن الضعفاء قليلة أو لا، مو بس في الراوي المباشر، في الراوي المباشر وغير المباشر، ويظهر بإحصائية دقيقة ندرة شديدة لرواية مو بس الثلاثة، كل أصحاب الإجماع عن الضعفاء، وفي أصحاب الإجماع من لم يروي عن غير المعصوم إلا نادرا، وهم أصحاب الطبقة الأولى. في الطبقة الثانية والثالثة وإن حصلت الرواية عن غير المعصوم، لكن غالبا كانت روايتهم بواسطة أصحاب الإجماع من الطبقة التي قبلهم، وإذا ما رووا عن ضعيف في موارد نادرة جدا لا تزيد على أعداد أصابع اليد، تظهر الثمرة بعد في المجهولين حال وفي المهملين وفي هؤلاء. خب هذا بالنسبة للقول الرابع. يبقى القول الخامس، القول الخامس كان يقول بأن المصحح هو رواية رواها مجموع هؤلاء من كل طبقة. هذا جوابه واضح اولا يا اخوان، خلاف الظاهر، ظاهر العبارة في العموم الاستغراقي مو في عموم المجموع، عندما قال اجمعت الافاضة على تصحيح ما يصح عنهم، يعني عن فلان عن فلان عن فلان وعن فلان، مو عنهم مجتمعين، هذا اولا. ثانيا لا نجد مصداقا لرواية يرويها في كل طبقة كلهم، ما نجد رواية هذا القبيل، ومن هنا هذا الاحتمال الذي لم يتطرق لديهم أحد من المحققين إلا بعض المعاصرين لا يمكن الحمل عليه، وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام حوله. أصحاب القول الأول أيضا يذهبون إلى القول الثالث ويقولون بأن القول الثالث خلاف الظاهر. القول الثالث هو أن نلغي أصلا الرواية من البين، نقول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح منهم أو عنهم من آرائهم الفقهية. هذا جواب واضح للإخوة، أولا خلاف المصطلح المتعارف الذي يطلق في مدرسة الحديث، ثانيا لا شك ولا ريب أن الطائفة ما أجمعت على فتاوى هؤلاء، بل هم فيما بينهم اختلفوا في فتاوى بعضهم البعض، كثير ما وقع خلاف، يعني هسه مو بكثرة كافرة، لكن في الجملة وقع خلاف بين فقهاء أصحاب الأئمة في جملة من الفتاوى والآراء الفقهية. خب وبهذا يريد أن يقول أصحاب القول الأول وهم أكثر الطائفة من المتأخرين بأن الصحيح هو ما ذهبنا إليه، فهي أن الرواية التي تصح إلى أحد أصحاب الإجماع فهي صحيحة، نحتج بها في الفقه من دون توثيق أحد ممن بعدهم. ثم طبعا يستأنفون حديث بعدين عن خصوص الثلاثة، يقول هذا لهم دليل خاص، حتى مضراءهم ما ندري منه فما نقدر نحمل على أحد، أما الثلاثة فنوثق من بعدهم من باب أنه ورد نص خاص من الشيخ الطوسي ونقبله هناك. الكلام من جهة بحث الإجماع لا نقبل حينئذ بوثاقة كل من يروي عنه أو أحدا من يروي عنه أصحاب إجماع بناء على هذا القول الأول. هذا غاية ما يمكن أن يذكر في توجيه هذا القول الأول ومناقشة بقية الأقوال على أساسه، ومع هذا فقد وقع هذا القول موردا للاستشكال من بعض المحققين من متأخري المتأخرين والمعاصرين، فلا بد لنا من النظر فيما أفادوه في المقام والمستخلص من كلامهم عدة إشكالات نتعرض لها في ثنايا البحث. طبعا يا إخوان بعض هذه الإشكالات هي في الحقيقة تبني أقوال أخرى، فيتعرض لهذه الإشكالات حين التعرض لتشييد القول الآخر ودفعه فيندفع، لأنه في خصوص هذا البحث يا إخوان ما مبحوث في الكتب بشكل ثنائي وفني ومشقق بالطريقة التي أنا شققت وقفات وأقوال ومناظر به، إنما في غالب الكتب نشأت أقوال من خلال الاستشكال على هذا القول الأول المشهور. فنستشكل الفيض الكاشاني على الله مقامه الشريف في الوافي على قول المشهور، فحدث من خلال استشكاله قول تبناه وربما تبعه عليه غيره، استشكل غيره بإشكال أو أبرز احتمالا فنشأ احتمال جديد أو قول جديد. من هنا بعض الإشكالات هي في الحقيقة تبني أقوال في مقابل القول الأول، هذه الإشكالات يتعرض لها بعنوان أقوال، هذه ما نذكرها هنا في ذيل القول الأول، نذكرها عندما نتعرض للقول الثاني والقول الثالث وهكذا. وبعض الإشكالات ليست ترجع إلى تبني قول من تلك الأقوال بل ترجع إلى خصوص تهديد القول الأول، هذه الإشكالات من حقها أن يتعرض لها هنا في نقد القول الأول. هذه الإشكالات هي عدة إشكالات ذكرنا، غالبها يرتبط بالتمحيط وتطبيق تلك الأقوال، سيأتي إن شاء الله لأنها ترجع إلى إشكال على الاستظهار الذي حققناه فيما يرتبط بالقول الأول. يبقى إشكال أساسي وحيد يا أخوان، هذا الإشكال لا يرتبط بقول من الأقوال بل يختص بتهديم هذا القول الأول، وهذا الإشكال الوحيد الذي يختص بالمقام هو ما بنى عليه بعض المحققين وجعلوه قرينة قوية على عدم صحة تفسير الإجماع بما ذكره أصحاب هذا القول. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن الشيخ الطوسي رحمه الله ناقش في بعض الروايات التي رواها أصحاب الإجماع بالإرسال كما حصل له في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار، وإذا كان الشيخ هو المناقش وهو عمدة المدعية للإجماع لأن هو نقله عن الكشي ووافق عليه، فهو يعني بوضوح أن الشيخ رحمه الله لم يكن يرى أن السند إذا صح إلى أحدهم إلى أحد أصحاب الإجماع فهو صحيح لا ينظر في من بعده، ولعل أول من تعرض لهذا الإشكال هو المحقق المدقق السيد محمد حفيد الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار، وتبعه عليه بقية المحققين الذين تبنوا هذا الإشكال. هذا إشكال عمدة يا إخوان في المطلب، واضح هذا الإشكال أنكم أنتم تقولون مراد الشيخ من هذا الإجماع عندما ادعاه هو هذا. نفس الشيخ في كتبه ناقش في السند في من بعد أحد أصحاب الإجماع ولم يصحح الرواية لمجرد صحتها إلى أحد أصحاب الإجماع، وهذا يعني بوضوح أن الشيخ إما لا يرتضي الإجماع أو على أقل تقدير لا يرتضي هذا التفسير الذي فسرتموه لأصحاب الإجماع، فيصيح هذا قليلا من نفس المصنف وهو الشيخ ها على أن مراده من الإجماع شيء آخر غير هذا القول. فبحث بحث هذا الإشكال لو دم يهدم انصافا يهدم أساس الكلام، لكن سننظر إن شاء الله بأن هذا الإشكال هل هو صحيح أم ليس بصحيح. بعض المحققين المتأخرين كالوحيد البهبهاني وغيره تعرضوا للجواب عليه، وسنأتي إن شاء الله وسيطول بنا شيئا ما ليطول لا يطول في الأيام، طال معي في البحث في مقام الجواب عن هذا الإشكال حيث جمعت كل الموارد من التهذيبين التي ناقش فيها الشيخ الأزهري، وهذا أدى بي إلى قراءة كل التهذيبين واستخرجت كل الموارد التي ناقش فيها الشيخ. في المقابل هم طلعت معي موارد قد تعد واضحة في أن الشيخ كان يبني على هذا القول الأول، فسيأتي إن شاء الله الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.